إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وآله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة، ونسعد بصحبتكم مع فريق البرنامج من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. ويصحبنا في هذا المجلس المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الدكتور في بداية هذا المجلس المبارك، فحياكم الله شيخنا.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
بإذن الله عز وجل سنكون معكم أحبتي المستمعين خلال ساعة كاملة كالمعتاد مع كتاب ربنا تفسيرا وتدبرا وتأملا، معتمدين على الله أن يشرح صدورنا لفهم كتابه والعمل بمضمون خطابه. لازلنا مع قوله تعالى في سورة النساء، من سورة النساء الآية 44، وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. وما بعدها من الآيات، يعني شيخنا لو أردنا أن نعيد ما ذكرناه في المجلس السابق لنكمل الفوائد التي يمكن أن تستنبط من هذه الآية وما بعدها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك، بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين رحمته الفائقة في بالعالمين، وذلك أنه ذكر حقوق المجتمع، حقوق الناس، ذكر حقوق النساء، وذكر حقوق اليتامى، وذكر حقوق الإرث، أنصبة الجهات المختلفة في الإرث، وذكر بعد ذلك النظام الذي يحمي الأسرة ومن ثم يحمي المجتمع، ثم ذكر بقية أصناف المجتمع وأفرادهم بعد أن ذكر الزوج والزوجة وواجبات كل منهما. ذكر بقية أفراد المجتمع في قوله: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. بعد أن ذكر ذلك كله، بيّن أن هناك قوما لا يؤدون للناس حقوقهم، فقال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، يعني هؤلاء المختالين الفخورين الذين يبخلون، وهؤلاء المختالون الفخورون الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يمنعون الناس حقوقهم والله لا يحبهم. وهددهم تهديدات عظيمة فقال: واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هنا يزداد يقينك بأن الشريعة القرآنية، بأن الشريعة الإسلامية نزلت لحراسة المصالح العالمية، نزلت لإيصال العباد إلى السعادة، ولذا جاء الكلام بعد ذلك عن متعة الصلاة باعتبارها حاجة نفسية إنسانية بدنية. وذكر الله سبحانه وتعالى أهمية أن يؤديها الإنسان وهو يعلم كل ما يقول، وأهمية أن ألا يتركها الإنسان أبدا، ولذلك خفف الله في شروطها في حالات مختلفة حتى لا تترك. بعد ذلك يأتي الكلام عن جنس المانعين للحقوق العالمية، أو الجنس القيادي، يمكن أن نسميها الجنس القيادي لمن يمنع الحقوق العالمية. فقال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. وكلمة نصيبا من الكتاب، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، تدل على أن هؤلاء القوم هم الجنس الذي يمتلك العلم والذكاء، فهو أثبت له أنه أوتي نصيبا من الكتاب. هذه الكلمة تقتضي المدح من جهة وتقتضي الذم من جهة أخرى. أما اقتضاؤها للمدح فلأن الله تعالى آتاهم نصيبا من الكتاب، ومعلوم أن البشر كلهم إنما أوتوا من العلم قليلا. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن عندما يقول الله لها عن هذا الصنف أوتوا نصيبا من الكتاب، من جهة هذا مدح لأنهم أوتوا نصيبا من الكتاب، والمقصود أنهم لا يمكن أن يؤتوا جميع الكتاب من حيث العلم. وإذا جعلنا الكتاب جنسا للعلم، وأما إذا أردنا أن ننظر إلى الآية بصورة أعمق سنقول أيضا وهي تحتمل الذم الآية، لأنه قال أوتوا نصيبا أي حظا من الكتاب، معنى ذلك أن هناك نصيبا تركوه، نصيبا تركوه أو نسوه، وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك بجلاء في سورة المائدة، فقال ونسوا حظا مما ذكروا به. ذكر حق الصلاة بالضبط قبل ذكر هذا الصنف، لأن من أعظم ما دلس من أعظم ما تركه هؤلاء الناس ودلسوا على العالم وأخفوه عن العالم هو موضوع الصلاة. وليذكر لينبه إلى شيء آخر، وهو أن أعظم الوسائل التي يثبت بها الإنسان عقله وتفكيره في مقابل المكر الإعلامي والثقافي الساحر والعسكري الماكر الذي يتصف بها هذا الصنف الذي أوتي نصيبا من الكتاب هي الصلاة. إذا أراد أن يفعل شيئا حقا يقف به أمام هذا المكر الهائل فينبغي له أن يكون من أعظم معيناته الصلاة. ولذلك قام أحد المصلحين الكبار مرة أمام مجلس عظيم نيابي يمثل كما يقال مختلف أطياف الأمة، وهذا الذي قام هو بديع الزمان نورسي، قام أمام المجلس التركي وقال له، والمجلس التركي كان في ذلك الوقت يسمى المبعوثون، فقال: أيها المبعوثون إنكم مبعوثون اليوم عظيم. ثم قام يحدثهم عن الصلاة باعتبار أن الإنسان لا يمكن أن يتكلم عن حقوق الناس ولا أن يمثل حقوق الناس إذا كان هو لا يعلم متعة الصلاة ولا عظمة الصلاة. إذن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. نلمح هنا أن الله يعرفنا من هؤلاء الجنس القيادي الذي يقوم بمنع الحقوق عن أصحابها، الذي يترأس الهيئات والمؤسسات الصادة عن إيصال كل حق إلى ذويه. من هم؟ أوتوا نصيبا من الكتاب. إذن هم ليسوا أناسا من العامة، بل هم قوم عندهم شيء من علم الكتاب. تعال بنا الآن إلى مدلول كلمة الكتاب. طبعا كلمة ألم ترى قد ذكرناها عدة مرات، والمقصود بها التعجيب، وكأنه ينقل على الهواء مباشرة وضع هؤلاء الذين سيتكلم عنهم بعد كلمة ألم ترى، فيقول ألم ترى، يعني إليك النقل الحي المباشر لهؤلاء المخلوقات لتتعجب من طريقة تفكيرهم أو من عقلياتهم. فقال أوتوا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. ما معنى الكتاب؟ المفسرون رحمهم الله تعالى يقولون الكتاب هنا المقصود به التوراة، وبعضهم قد يضيف الإنجيل، والتعبير القرآني واضح، فهو يذكر الكتاب مطلقا ولا يخصصه بالتوراة والإنجيل. نعم بعد ذلك بآية سيقول من الذين هادوا، وهناك سنبين هل من الذين هادوا يعني بدل من هذه أوتوا نصيبا من الكتاب أم هي بعض من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. لكن المقصود بكلمة الكتاب هنا قد يطلق على القرآن مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقد يطلق على التوراة مثل قوله تعالى في سورة البقرة وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، ولقد آتينا بني إسرائيل الهدى، ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. إذن قد يطلق على القرآن وقد يطلق على الكتاب وقد يطلق على التوراة، ولذلك نقول بأن أي كتاب ديني يمكن أن يدخل في هذا المدلول، في هذا المدلول اللفظي. وأي كتاب ديني يتم من خلاله التحكم بالعقول البشرية يدخل في قوله ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، فتدخل فيه الكتب الإلهية المعروفة كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ويدخل فيه أيضا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من الديانات الأخرى. ولكننا نفرق بين الدلالتين، الدلالة الأصلية وهي أن المقصود هنا هم أهل التوراة، والدلالة التبعية وهي أنه يدخل بحسب اللفظ ولا يوجد ما يمنعه بقية الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من أي كتاب، فكلهم يدخلون في هذا الحكم ما داموا قاموا على تحقيق هدفين هما اللذان يذكرهما الله بعد ذلك في قوله يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل.
طيب هنا شيخ بعد آية سيقول من الذين هادوا،
نعم،
فكأنه فسر الذين أصحاب الكتاب هم الذين هادوا، وهنا أريد أسأل ليس هذا إنما هي قاعدة، هل هو يعني من قواعد التفسير مثلا تقدم إطلاق الكتاب والمراد به هنا معنى عام يشمل كل الكتب، ثم جاء في الآية ما يشير إلى تخصيصها بفئة معينة، هذا التفسير بهذه الطريقة مقبول بمعنى أن نحن في البداية ولو كان المعنى سيأتي بعد ذلك في نفس الآية يوضح شيء تقدم، أم القرآن يحمل كل هذه المعاني التفسيرية؟
أحسنت، هذا سؤال ممتاز في أصول التفسير. عندما نفسر القرآن الكريم إما أن يوجد عندنا مبين متصل وإما أن يوجد عندنا مبين منفصل. المبين المتصل مثل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فقوله من الفجر، من الفجر بين أن المقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود الليل والنهار، المبين هنا متصل. ومثل ذلك قوله تعالى في سورة المائدة يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، ففسر المسارعين بالكفر بصنفين، الذين قالوا آمنا بأفواههم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، فسرهم بصنفين. إذن هو يتكلم عن هذين الصنفين، لكن هذا إذا كان مبينا متصلا. أما إذا كان مبينا منفصلا فإن لم يأتي نص بحمل المبين المنفصل على المبين، إن لم يأتي نص قرآني واضح أو نبوي واضح لا مراء فيه، فعند ذلك هو يحتمل أن نحمل اللاحق على السابق إما حملا للمطلق على المقيد، وإما حملا للمبين على أنه يبين ما قبله، وإما أن نقول لا هو أتى بشيء يدخل في السابق، يصبح إذن أتى بخاص يدخل ضمن أفراد العام ولا يلغي عموم السابق. إذن هي مسألة في الحق محل نظر. طبعا كثير من المفسرين في مثل هذه الآية جاء إلى قوله تعالى من الذين هادوا في الآية التي تلي وقال هذا تبيين لقوله أوتوا نصيبا من الكتاب والمقصود هنا الذين هادوا، ولكن قد ننازعهم في هذا، يعني هذا قول لبعض المفسرين، قد ننازعهم ونقول لا من الذين هادوا هو ذكر لبعض أفراد العام لا يلغي عموم السابق، فأراد الله أن يبين أن الذين يمنعون الناس حقوقهم يقف في مقدمتهم ويرأسهم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، القيادات العلمية الموجودة في الديانات المختلفة ومنهم أهل الكتابين وكذلك علماء المسلمين الذين يقترفون نفس الفعل مثلا أو ينسبون إلى نفس الفعل فيشترون الضلالة ويريدون أن يضل الناس أو يضل المؤمنون السبيل. ويدخل فيهم هؤلاء، ولكن الله خصص الذين هادوا لمزيتهم في هذا، ولأنه عنهم تصدر كثير من الشرور كما سيأتي في شرح الآية. ويدل على أن المقصود هو العموم وليس خصوص الذين هادوا أنك وجدت الآيات تبدأ بالعموم، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ثم يأتي تخصيص من الذين هادوا، الآية التي بعدها مباشرة يعود إلى العموم من جديد فيقول يا أيها الذين أوتوا الكتاب، فعاد إلى العموم. إذن دل هذا على دخول ذلك كله. طيب، فقوله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا، نحن قلنا بأن كلمة نصيبا هذا تعبير معجز تكرر في هذه السورة 10 مرات. لماذا التعبير معجز؟ لأن السورة تتكلم عن الحقوق كما قررنا، وكلمة نصيب لها علاقة وثيقة بالجانب الحقوقي، وهي هنا تدل على مدح وذم في الوقت ذاته، وهذا من الإعجاز القرآني المدهش في البيان والاختصار العجيب. فقوله ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يحتمل المدح من حيث أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب، ولا شك أنه نحن عندنا مثلا لو جاء واحد وقال أنا حفظت القرآن البقرة سورة البقرة، يعني هو أوتي إذن نصيبا من الكتاب وهو سورة البقرة ولم يحفظ بقية القرآن، هل سنذمه؟ بل نمدحه، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، جد فينا يعني عظمات مكانته. إذن من جهة هو مدح أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب، لكن من جهة أخرى بحسب نهاية الآية هو ذم أنهم أخذوا هذا النصيب، أنهم لم يعملوا بمقتضى هذا النصيب الذي أوتوه وضيعوا، إما ضيعوا النصيب وإما ضيعوا شيئا من هذا النصيب وشيئا آخر. لكن الآية يحتمل تدل على المدح في الحقيقة، الآية تدل على المدح في قولها لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى هنا، ما بعدها يدل على الذم الشديد أنهم لم يعملوا بمقتضى هذا النصيب، فقال يشترون الضلالة، يعني على الرغم من أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب يعلمون ما هي الضلالة ويعلمون ما الهدى فيأبون إلى اشتراء الضلالة وبيع الهدى. وقد يقول قائل لكن الله تعالى أحيانا يمدحهم بأنهم أهل الكتاب، وأحيانا يمدحهم بأنهم يخاطبهم بقوله مثلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب، ما قال يا أيها الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. فنقول من أجل ذلك قلنا بأنها يحتمل أن تحتمل الذم، يحتمل أن تحتمل الذم وأنهم أوتوا نصيبا من الكتاب ونسوا حظا آخر من الكتاب. ولكن في العموم عندما آتي وأقول فلان أوتي نصيبا من الكتاب أو أوتي حظا من العلم، هذا لا يدل على الذم من حيث هو، إنما باعتبار التكملة أن تقول أوتي حظا من العلم لكن لم يعمل به، أو أوتي حظا من العلم لكنه غالط وناقضه، ففي هذه الحالة صارت زيادة في الذم، وهذا مثل قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. طيب،
طيب هناك لو قلنا شيخ أن إطلاق إيتاء العلم، وقال الذين أوتوا العلم، إيتاء العلم هكذا مطلق يعني يتناقض مع الضلالة واشتراء الضلالة، إنما من لا ينحرف ويذهب إلى الضلالة إلا من لم يدرك العلم بحقيقته، فهو يعني أدرك شيئا بسيطا أوتي نصيبا يتناسب مع الانحراف واشتراء الضلالة.
العلم لا يتناقض في الحقيقة مع اشتراء الضلالة، لأن عندنا العلم وعندنا الهوى، والهوى قد يكون مناقضا للعلم، يكون مضادا له، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقد يكون الهوى هو الذي غلب على العلم، أي أن الشهوة الذاتية هي التي غلبت العقل الذي أوجده العلم أو الذي أدى إليه العلم، غلبت العقل وأبى الإنسان إلا ركوعه، يعلم أن الزنا حرام لكنه يعلم أن الربا حرام لكنه يأبى ذلك بحكم استسلامه لهواه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولذلك لا بد من تقييد النفس، وجود العلم في ذاته لا يدل على أنه سيستسلم لمقتضيات العلم، وقد علمنا أن نحن نعلم أن إبليس من أعلم المخلوقات في الأرض وعلى الرغم من ذلك هو أشد المخلوقات إضلالا في أهل الأرض وإعمالا لنكايته فيهم. والنبي صلى الله عليه وآله الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول واتلوا عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. ويقول في سورة الجاثية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. طيب إذا قلنا بأن نصيبا تشير إلى أنهم أوتوا تمسكوا بنصيب وتركوا نصيبا آخر، إذا جعلناها محتملة للذم، فما النصيب الذي تركوه؟ الذي تركوه نوعان، النوع الأول النوع المعدوم بسبب أنه لم يصل إلى العالم لتضييع القائمين عليه له، أي أن هناك شيئا أوتوه ولكن هم ضيعوه فلم يصل إلى الناس، إلى علم الناس، ولذلك لم يقل أوتوا علم الكتاب، بعكس في مقام المدح قال مثلا عن عبد الله بن السلام رضي الله تعالى عنه عندما أسلم وترك اليهودية قال قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، هنا قال أوتوا نصيبا من الكتاب. وطبعا هذا لا ينطبق على أهل القرآن لأن القرآن محفوظ لا يمكن أن يضيع من حيث اللفظ، ولكن يمكن تضييعه من حيث المعنى والعمل من قبل من طمس الله بصيرته. النوع الثاني الذي أوتوه ولكنهم لم ينقلوه، النوع الموجود الذي لم يعملوا به أو لم يشهروه بسبب أنهم اقتصروا على العمل بما اشتهوه منه، كما قال تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وإذا قوله ألم ترى هو يدل على شدة تعجيبه من هؤلاء الذين آتهم الله نصيبا من الكتاب ولكنهم يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. هو إذن تعجيب من هذه الكائنات المجرمة ومن أفعالها وخداعها للناس وتظاهرها بأن عندها شيء من العلم والهيبة والحرص على البشرية بينما هي تتلاعب ببني الإنسان. خذ مثلا نموذج المنظمات الدولية المتلاعبة بالأطفال والنساء في مناطق الحروب، هؤلاء عندهم علم ولكنهم يتلاعبون بالأطفال ومصائر النساء والمستضعفين في الأرض، وكأن الله تعالى عندما يقول ألم ترى يقول هل شاهدتهم، هل شاهدت مثل هذه المخلوقات. وبذلك فهمنا التركيب المعجز في قولها لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. وينبغي التنبيه هنا إلى أن وصفهم بأنهم أوتوا نصيبا من الكتاب لا يعني الاقتصار على القيادات الدينية. ما يأتي واحد يقول إذن هم المذمومون بينما العامة معذورون، نقول ليس المراد كذلك، وإنما المراد بأوتوا نصيبا من الكتاب أي ومن تبعهم، إذن المراد الانتماء إلى هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. وقد يكون هؤلاء الذين انتموا إليهم بعض القيادات السياسية المجتمعية، وكثير منهم يتلاعبون بالحقوق العالمية. ولو قرأ الكتاب، أنا يعني مثلا يمكن أن أشير إلى كتاب اسمه النبوة والسياسة لكاتبة أمريكية اسمها غريس هالسل، عندما يقرأ الإنسان هذا الكتاب يتعجب من هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب كيف يتلاعبون بالعالم وعندهم استعداد لضخ أشد أنواع الأسلحة فتكا في العالم بما أوتوه من النصيب في الكتاب دون مبالاة بأحوال البشرية. طيب ما أهم أهداف هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ ذكر الله هدفين، وإلى هذين الهدفين ترجع كل ضلالات الدنيا، ترجع كل عفونات البشرية وكل الجرائم الحقيقية في المجتمعات. الجريمة الأولى أو الهدف الأول الذي يقومون به يشترون الضلالة. طيب لاحظ هذا التعبير البديع العجيب المختصر الذي يختصر لك كل شيء، يشترون الضلالة، معنى ذلك أن حياتهم الاجتماعية وأن حياتهم السياسية وأن حياتهم العقدية وأن حياتهم الفكرية مليئة بالضلالات التي ليست عندهم وإنما التي يصرون على شرائها، يعني هم يستجلبونها ويبحثون عنها، ولذلك تجد أنهم يبتكرون في كل زمان من الأزمنة شيئا من الإجرام في حياة الإنسان. يعني مثلا كان الفاحشة، إتيان الفاحشة محرما، فالآن يعملون بشتى الأساليب على إشاعته في المجتمعات البشرية، بل ويحاسبون ويشكلون لجان متابعة على أن إشاعة الفاحشة حق قانوني للناس. هل هناك اشتراء للضلالة أكثر من ذلك؟ الربا على سبيل المثال نوع من اشتراء الضلالة، وهذه الصورة تؤكد على موضوع الربا، سيأتي التأكيد على موضوع الربا في آخرها. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا. وهكذا الأسلحة، أسلحة الدمار الشامل التي ينشرونها بينما يزعمون أنهم يمنعون الغير من امتلاكها وهم يمارسونها. فإذا هم يشترون الضلالة، والتصوير بقوله يشترون فعل مضارع معجز ترى فيه البائع للشيء الذي يرغب عنه ويكرهه. من هذا البائع للشيء؟ هو هذا الذي أوتي نصيبه من الكتاب. ما الذي يبيعه؟ يبيع الهدى، كل شيء فيه هدى يبيعه. طب ما الذي يشتري في مقابله؟ الضلالة. يشتري في الشيء الذي يحرص عليه، وفوق ذلك، فوق أن يشتري الضلالة يبذل الثمن. وأعطي مثال على هذا.
أنا أريد يعني ألفت النظر هنا شيخ، لماذا قال يشتري والضلالة أمر معنوي، فيعني عبر بالشراء ولم يعبر مثلا بارتكاب الضلالة أو باكتسابها أو بغيرها مما، إنما وصف الله عز وجل هذا الفعل بالشراء، يشتري الضلالة.
عندما يقيم الإنسان نظاما ربويا ويقيم له بنكا، هو حتى يقيم هذا البنك لابد أن يبذل مالا، لابد أن يبذل مال حتى يقيم بناء ويأتي بموظفين ويقيم علاقات واتصالات. هو الآن يبذل مالا من أجل ضلالة، يشتري ضلالة. عندما يشتري الخمر ويبدأ بإنتاجها يقيم مصنعا عظيما ويقوم يحرك شركات تنشر شبكة من البائعين والمندوبين، هو الآن يشتري الضلالة. عندما يصر، خذ نموذج آخر، قد يقول الإنسان هناك ربح دنيوي يكسبه بطريقة أو بأخرى، سواء كان هذا الربح حلالا أو حراما، لكن هناك ربح دنيوي. طيب، عندما يصر على إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، يصر على إشاعة الفاحشة ويعين من أجل ذلك موظفين وخبراء ودكاترة ومستشارين ومنظمات دولية، يعقد مؤتمر مثلا في بكين، يعقد مؤتمر قبله في عام 1995 في القاهرة، وتتوالى هذه المؤتمرات التي ينفق على المجتمعين فيها من اتصالات ووسائل مواصلات وطائرات وتنقلات وبدلات ومقابل أبحاث ومقابل حضور، وكل هذا اشتراء للضلالة. طيب، هذا في هذه النواحي. فإذا أتيت إلى نواحي تدمير المجتمعات من ناحية الاستقرار، يكون مجتمع مستقر فتحت غطاء دولي معين يجمع الناس من أجل الحوار، وتكون نتيجة الحوار هذا هو البوار والدمار مثلا، هذا عبارة عن إنفاق.
إذن المقصود هو ما هو أعظم من مجرد ارتكابهم هم للضلالة، إنما هو يريد يشمل كل الصور.
الآن كلمة يشترون الضلالة تشبيه عجيب فيها، مدهشة، مدهشة جدا. تخيل واحد ذهب، عزك الله وأكرمك الله وأكرم الله السامعين والمستمعات، ذهب من أجل أن يشتري فضلات البشرية، يعني الفضلات التي تخرج من المجاري. الفضلات التي خرجت، فضلات من المجاري، وهو بدلا من أن يتخلص منها في مكان ذهب واشتراها، ثم قام وزين بها بيته أو زين بها مجلسه. كيف يكون حال هذا الإنسان؟ ألا يستحق مثل هذا التعجب؟ لا يكاد يوصف. ولذلك قال الله ألم ترى إلى الذين يشترون الضلالات، فهو كأنهم يشترون هذه النجاسات والقدارات. ألم ترى إلى الذين يشترون الضلالة. فهذه الصورة مدهشة جدا، لأنها تجعلهم أسوأ من الحيوانات. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنهم إلا كالأنعام، وذلك للتنويع، أي أن هناك منهم من هو أضل من الأنعام، لأن هؤلاء الذين كالأنعام هم الذين ضلوا ولا يشترون الضلالة، ولكن ضلوا لأنهم وجدوا في هذا المجتمع الضال وصاروا يمشون فيه، وربما لو عرض عليهم الهدى لاهتدوا لو وجدوا الهدى. لكن المشكلة في الذين يشترون الضلالة، يمنعون الهدى أصلا من الوصول، ويبقى أولئك على عماهم. فلذلك قال إنهم إلا العام بل هم أضل. وهنا قال يشترون الضلالة، جعلتهم هذه الصورة أسوأ من الحيوانات في إصرارهم على اشتراء الضلالة، وهم لا يكتفون بأخذ الضلالة بل يقدمون مقدراتهم وثرواتهم وثروات الأمم من بعدهم من أجل امتلاك الضلالة. سبحان الله وتقدس مجده وتعالت صفاته، كم يصف هذا التعبير واقعنا. فهو يصف لك كيف بلغت الصفاقة والحماقة، هذا التعبير يشترون الضلالة، كيف بلغت الصفاقة والحماقة والإجرام بهذا الصنف من المخلوقات، يسخرون المليارات التي آتاهم الله إياها لشراء الضلالة. أسألك سؤال يا أبو عبد الله، الآن لما إنسان يكون عنده مال فيأبى إلا أن يستخدم المال في قتل أخيه، هذا اشتراء الضلالة، لأنه الآن سيستأجر مرتزقة، سيستأجر مرتزقا أو أكثر من أجل قتل إخوانه. طب هذا أنفق المال الذي يفترض أن يجعله مترقيا في الدنيا ليترقى في الآخرة، مترقيا في مدارج السالكين الذين تقدموا، الذين يقدمون لأنفسهم ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر، الذين يترقون في مجالات التقدم إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا به يجعل هذا المال ضده. فهم يسخرون الإمكانات والثروات والمقدرات لشراء الضلالة، ومن ذلك مثلا قتل الأبرياء والاعتداء على الأطفال والنساء ونشر الخمر. وهل هو إنسان حقيقي ذلك الذي يبذل أمواله لنشر الخمر التي يجمع الكافر، يجمع العالم الكافر والمسلم على أنها تغطي العقل وعلى أنه ينبغي التخلص منها؟ ومن أجل ذلك بذلت أمريكا جهدها خلال نحو 10 سنوات أو 11 سنة من أجل تحريمها في الوقت الشهير الذي كان في أوائل القرن 20 من عام 1917 ميلادية إلى عام 1933 تقريبا، وشرعت لذلك قانونا دستوريا، اضطرت أن تلغي القانون الدستوري، النص الدستوري بتعديل دستوري للإباحة بعد أن أصر أهل الأهواء عليها من أجل إعادة إباحة الخمر. إذن هذا الهدف الأول وهو يشترون الضلالة. الهدف الثاني ويريدون أن تضل السبيل، فلا يكتفون إذن بأن يضلوا في أنفسهم. يشترون الضلالة، طيب اشترى خمر من أجل أن يشربها، هم لا يكتفون بذلك، هم يريدون أن يعمموا شرب الخمر على العالم. طيب ارتكب فاحشة أو جريمة في نفسه، وهذه الجريمة بينه وبين الله، يعني لا يتعدى الاعتداء فيها إلى البشر مثلا، لكنه يريد البشر أن يفعلوا نفس الشيء وأن يتابعوا. قال ويريدون أن تضل السبيل. طيب لماذا لم يقل ويريدون أن تضل البشرية السبيل؟ قال ويريدون أن تضلوا أنتم أيها المؤمنون. الكلام عن المؤمنين، الخطاب لهم، القرآن هو نزل لهم، والمقصود نزل لهم يعني نزل في بيئتهم من أجل أن يبلغوه للعالم. قال ويريدون أن تضلوا أي أهل المسلمون السبيل. لماذا قال ذلك ولم يقل ويريدون أن تضل البشرية؟ لأن البشرية تنقسم إلى قسمين، قسم مؤمن وقسم غير مؤمن. وهذا القسم غير المؤمن ينقسم إلى قسمين، القيادات وسائر الناس. سائر الناس قد لا يكون عندهم هم، هم يعيشون في ضلالة، وإذا بلغهم الهدى قد يستجيبون، وهذا كثير من الناس يشرق عليه نور الله سبحانه وتعالى فيدخل في الإسلام، ويشرق عليه نور الله تعالى، نور الإيمان مثلا في عهد عيسى فيدخل في دين عيسى، في عهد موسى فيدخل في دين موسى، صلوات الله على أنبياء الله أجمعين وسلامه تسليما كثيرا. فهذا الصنف العام. لكن الصنف القيادي لغير المؤمنين يصرون على أن يضلوا العالم. طيب لماذا لم يقل إلا ويريدون أن تضل البشرية؟ لأن الجزء العام من البشرية غير المؤمنة أصلا هي ضالة، لكن هم حريصون على إضلال المؤمنين ليحولوه إلى الصنف الضال. فهذا التعبير العجيب. وطبعا الباقي بعد ختم النبوة على الإيمان الحق هم المؤمنون الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فبقي هذا الصنف الذي يمتنع عن أن يضل، فيصر هؤلاء على إضلاله. ولاحظ كلمة يريدون فعل مضارع أيضا، يدل على تجدد هذه الإرادة في حياتهم. وهذه الصفة ويريدون أن تضلوا السبيل أيضا تبين لنا أن هناك سؤالا سابقا، هل هم متعمدون لهذا السفه المذكور في قوله يشترون الضلالة بأن يقدموا أموالهم وأموال الأمة في سبيل شراء المزيد من الضلالات والجهالات؟ يأتي الجواب بقوله يريدون، أي تدل على العمد، عندهم إرادة حقيقية وليس مجرد شيء عفوي. وهذا شأن الفعل المضارع. فإذا هم متعمدون مصرون. هل نعلم ماذا يعني ذلك؟ هل يعلم المستمع وفقه الله ماذا يعني ذلك؟ إنه يعني التحذير التام للمجتمعات المؤمنة ولقيادات المجتمعات المؤمنة الفكرية والثقافية والعلمية والسياسية أن يستنصحوا أحدا من هؤلاء الذين يشترون الضلالة ويريدون أن نضل السبيل. لأنه كيف تستنصح واحد يريد أن تضل السبيل؟ هو ربما في نصحه يدخلك في إضلال السبيل. والمقصود بذلك الاستنصاح الذي قد يشمل الدين وليس الاستنصاح الذي يشمل الدنيا. وحتى الاستنصاح الذي يشمل الدنيا فإن له قيودا وضوابط، ولا ينبغي الإنسان أن يغتر لما وراءه. وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه لما استشار الهرمزان وقد أظهر الدخول في الإسلام، لما استشاره في التعامل مع فارس قام أشار عليه برأي فقال له بعد أن سمع كلامه: كذبت يا عدو الله. إذن ينبغي الإنسان، هذا في صحيح ابن حبان، ينبغي الإنسان أن يكون حذرا ولا يستنصح غير المسلمين إلا في أمور تتعلق بالدنيا، والتي تتعلق بالدنيا ينبغي أن يكون فيها على حذر مبين. ولذلك يجب إذا هذا النصح أن توجد لجنة رقابة معينة فنية في المجالات الهندسية، في المجالات الإنمائية، في المجالات الإعمارية، للتأكد من أن هذا النصح كان في مكانه ولم يكن فيه غش. طبعا هذا لا ينفي أن يوجد بعض النصحة الصادقين من غير المسلمين، ولا ينفي أن يوجد بعض النصحة الضالين من المسلمين. نحن نتكلم الآن عن الإطار العام الذي تبينه هذه الآيات. بعد ذلك تأتي الآية التي تليها وهي الآية 45،
وهي قوله تعالى: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.
هنا في هذه الآية يبين الله تعالى لنا مصدر التقسيم العالمي إلى أعداء وأصدقاء. فما مصدر التقسيم العالمي إلى أعداء وأصدقاء؟
لكن قبلها ما وجه الرابط شيخ بينها وبين الآية التي سبقت؟
وقال: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، معنى ذلك يشترون الضلالة. قلنا بأن أوتوا نصيبا من الكتاب قد يحتمل المدح فما نقف عندها. نقول: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. طيب، إذن هو بيّن أن هذا الصنف هو العدو الحقيقي للعالم، لأنه يصر على إضلال العالم، ومن إصراره على إضلال العالم أن يمنع حقوقهم، أن يمنع حقوق العالم في المعرفة، ويمنع الحقوق العالمية في إعطائه ما يستحقونه من الثروات والمقدرات والخيرات وهكذا. طيب، إذن حذر الله من هذا الصنف. طيب، هذا التحذير يدل على أن الله تعالى يبين لنا الأعداء ويبين لنا الأصدقاء، فأراد أن يؤكد هذا المعنى، وهو أنه هو سبحانه وتعالى مصدر تقسيم الناس إلى عدو وصديق، وليس أفهامنا، ليست أفهامنا هي التي تقسم الناس إلى أعداء وأصدقاء. فقال الله: والله أعلم بأعدائكم. يعني إذا جاء واحد وقال: طيب، نحن ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، فقام قال: لكن نحن وجدنا منهم، من هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أناس صالحين، وجدنا أناسا صالحين، ووجدنا أناسا فاسدين من المسلمين مثلا. نقول: سبحان الله، فقال الله وإياك، الله تعالى يقول: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وقلنا بأنه يدخل في الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أصحاب التوراة في المقام الأول وأصحاب الإنجيل، ويدخل فيهم أيضا أصحاب القرآن الذين لم يعملوا به. فالله تعالى يبين لنا من الصنف الذي يمنع الحقوق ومن الصنف الذي لا يمنع، وهذا الصنف الذي يمنع الحقوق هو بمثابة العدو. فقال: والله أعلم بأعدائكم. فلا تأتي تعترض على الله، وإنما ينبغي أن تفهم الخطاب الذي صدر عن ربك سبحانه وتعالى وتتدبره وتستوعبه. إذن التقسيم إلى عدو وصديق ليس مصدره أفهامنا، ليست أفهامنا مصدره، وإن وسط هذا المكر الكبار، وإنما مصدره هو الله سبحانه وتعالى. فقرر هذه الحقيقة بقوله: والله أعلم بأعدائكم. هذه الآية إشارة ضمنية إلى أن بعض الأمة سيحدث له تيه عقلي فيصنف الأعداء وفق أفكاره وآرائه وأهوائه أصدقاء، وما يبدو له ربما من أمور ومن خلال المكر الكبار سيصنف أعداءه أصدقاء له، وليس وفق، إذن هذا التصنيف وفق أفكاره وليس وفق ما يحدده الله سبحانه وتعالى عندما ذكر المغضوب عليهم والضالين. فالله تعالى يقول: والله أعلم بأعدائكم، أي لا تغتروا بتحالفاتكم المزينة المزخرفة مع عدو يتلاعب بعقولكم. بل انتهوا كما يقول الطبري انتهوا إلى طاعتي، كأن الله يقول لهم انتهوا إلى طاعتي فيما نهيتكم عنه من استنصاحهم في دينكم، فإني أعلم بما هم عليه لكم من الغش والعداوة والحسد، وأنهم إنما يبغونكم الغوائل ويطلبون أن تضلوا عن محجة الحق فتهلكوا. هكذا يقول الطبري فتهلكوا. والمراد بهذا أن نحذر من أن نستنصحهم. بعض الناس يستنصحهم مثلا في التعليم، هل يمكن أن ينصحهم في التعليم؟ هذا شيء عجيب. يمكن أن نستنصحهم مثلا في الفيزياء والكيمياء، لا حرج في ذلك، ولكن لا ينبغي أن نستنصحهم في الهوية المبثوثة من خلال الفيزياء والكيمياء، فضلا عن المبثوثة من خلال اللغة العربية والتربية الإسلامية. وهذه الآية أتت جوابا أيضا عن سؤال ربما نشأ عن ذكر أعداء الأمة والإنسانية السابقين وتحديد أبرزهم بدقة في قوله تعالى فيما سبق أوتوا نصيبا من الكتاب، وقوله تعالى فيما سيلحق من الذين هادوا. هذا السؤال يردده بعض المسلمين فيقولون إن من هؤلاء الذين جعلتهم يا الله أعداء لنا من نأنس به ونجد عندهم مظاهر العدل في أنفسهم، فيأتي الجواب قاطعا والله أعلم بأعدائكم، وذلك ليكون القرآن هو المعيار الحقيقي لكل الأمور، ومنها بيان العداوات والصداقات. ووجود قلة من المنصفين ووجود مفسدين في المسلمين لا يعني أن الآية لم تشر إليهم، لأننا قلنا فهمنا الدلالة الأصلية في قوله أوتوا نصيبا من الكتاب والدلالة التبعية. ولذلك قال بعضهم قال أبي كل يوم لهؤلاء التائهين، عن هؤلاء التائهين أبي كل يوم فكرة وعقيدة تغزو الحمى من تاجر مستورد، يغري بها البسطاء من أبنائنا بالموبقات وبالحسان الخرد، ويصدهم عن دينهم بخديعة ما شابهتها حيلة المتصيد، نبني ويهدم غيرنا بدسيسة شتان بين مهدم ومشيد، قرآن ربك يا محمد عزنا ونظامنا الداعي لعيش أرغدي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب قال الله والله أعلم بأعدائكم، هذه قاعدة بل قانون حاكم تام، والله أعلم بأعدائكم، أن مصدر التقسيم الأعداء والأصدقاء هو الله. ثم ختم هذه الآية بقوله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هنا يتم السؤال لماذا هذا الختم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا؟ الجواب هذا الختم يفيد أن هذه البصائر التي يربيكم الله بها إنما هي لحمايتكم وحراستكم، الولاية يعني المحبة والنصرة، والنصرة أمر خاص من الولاية. إذن أنتم إذا تريدون النصرة، يعني أنتم تعقدون اتفاقات مع الآخرين من أجل النصرة والحماية، من أجل أن تنصروا، تجدوا منهم تعقدون التحالفات المختلفة لأجل توفير الحماية والحراسة في الأمن الشخصي والقومي. إذا لا تتوهموا أنكم إذا طلبتموهم من هؤلاء الذين صنفهم الله أعداء لكم لا تتوهموا أنكم ستجدونه، لأن الله سبحانه وتعالى كفى به وليا وكفى به نصيرا، وهم أمامكم كم انقلبوا على غيرهم. فقال الله سبحانه وتعالى وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، وهذه الجملة المباركة تبين أن اتباع منهج الله في تحديد أعداء الأمة من أنصارها قد يوقع للوهلة الأولى في عداوة كثير من أهل الأرض لاتباعهم هذا الصنف المذكور في الآية السابقة واللاحقة وتنصب من الكتاب من الذين هادوا. لا ينبغي للإنسان أن يحزن ولا أن ييأس إذا حصلت له عداوة بسبب اتباعه لكلام الله، بل ينبغي أن يثق بالله ويتوكل على ولايته ونصرته جل في علاه. وأيضا قوله تعالى وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ينبه المسلمين الذين آل أمرهم إلى الدخول في تحالفات سياسية وعسكرية مع المحرفين بألا يظنوا أن تلك التحالفات أو أن تلك الموالاة يمكن أن تفيدهم شيئا، فإن أعداءهم سينتهزون أقرب فرصة للغدر بهم سلما أو حربا. إذن ما الحل؟ أن يكتفي الإنسان بولاية الله ونصرته. طيب قد يسأل سائل ما الفرق بين الولي والنصير؟ هو قال وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. نقول الولي من ولي وهي كلمة تدل على قرب، والولي القرب، يقال تباعد بعد ولي يعني بعد قرب، ولذلك يطلق على المعتق والمعتق المولى، يأتي الذي كان عبدا فيقول عن سيده هذا مولاي، وكذلك السيد يقول عن من كان عبده هذا مولاي، بما كل منهم يطلق عليه مولى، يطلق على المعتق والمعتق باعتبار القرب الشديد فيما بينهم، وكذلك يطلق المولى على الصاحب، ويطلق المولى على الحليف، ويطلق على ابن العم وعلى الناصر وعلى الجار، كل هؤلاء لقربهم من الإنسان يسمون مواليا. ولذلك قال الله لكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، فجمع فقال وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، والولي على هذا منه أخذ الوالي، الوالي الذي هو الحاكم أخذ من ذلك. لماذا؟ لأن الوالي هو القائم المتصرف على غيره، فكأن الله تعالى يقول كفى بالله وليا أي واليا عليكم يتولاكم ويقوم على شؤونكم ورعايتكم. ثم قال وكفى بالله نصيرا، نصيرا نوع خاص من الولاية. لماذا ذكرها بالذات؟ لأن بعض الناس يقول لك لا، نحن نقيم تحالفات مع هؤلاء الذين يمنعون الحقوق العالمية ويتلاعبون بمصائر الناس، لأن نريد نصرتهم خوفا من أن يحصل بيننا وبين غيرنا وبيننا وبينهم شيء. الله تعالى يقول كفى بالله نصيرا، آمنا بالله وسمعنا وأطعنا. والحظ كيف يحفز القرآن الأنفاس في هذه الآية، وكيف يحشد العواطف، كيف يشعل المشاعر بالتكرار الذي نجده في قوله وكفى بالله وكفى بالله. يعني هو لم يقل وكفى بالله وليا ونصيرا، كان يمكن هذا يكفي في التعبير، لكنه كرر وأظهر في مقام الإضمار، أظهر في مقام الإضمار، فقال وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، لم يقل وكفى بالله وليا ونصيرا، ولم يقل وكفى بالله وليا وكفى به نصيرا. هذا كله من أجل حفز الأنفاس وحشد العواطف وإشعال المشاعر في المحبة لله سبحانه وتعالى وطلبها منه، طلب النصرة منه. فالتكرار والإظهار في مقام الإضمار في مثل هذا المقام أشد تأثيرا في القلب وأكثر مبالغة، وهذا التكرار يناسب تحريك العواطف. ولذلك نحن نذكر القصيدة الشهيرة للحارث بن عباد عندما قال قرب مربط النعامة مني صليت حرب وائل عن حيالي، قرب مربط النعامة مني، وظل يكرر كلمة قرب مربط النعامة مني حوالي 50 مرة فيما نقل عنه. وهكذا فالتكرار إذن يؤثر على العواطف والمشاعر من المستمعين. وقد قال الطبري في تفسير هذه الآية عبارة مسددة جمع فيها بين حماية الله للأمة الإسلامية في أمنها القومي، وحمايته بين حماية الله للأمة الإسلامية في أمنها القومي، وحمايته لها في نظامها الذي شكله الإسلام. فقال في معنى قوله وكفى بالله نصيرا، وحسبكم بالله ناصرا لكم على أعدائكم وأعداء دينكم وعلى من بغاكم الغوائل، حسبكم بالله ناصرا لكم على أعدائكم وأعداء دينكم وعلى من بغاكم الغوائل، بغاكم الغوائل يعني في أمنكم القومي، وبغى دينكم العوج، وبغى لدينكم العوج. إذن قوله كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا حماية للأمة في أمنها وحماية للأمة في دينها. وهذا يعني من جهة أخرى أن الفئة المشترية للضلالة حريصة أشد الحرص على إدخال العوج في الإسلام وعلى محاولة تغييره وصنع إسلام يوافق أهواءها وشهواتها، وعلى الحرص على أن تعوج نظومه. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور في كيفية تغير بني إسرائيل، فقال إن بني إسرائيل لما قست قلوبهم كتبوا كتابا، لما قست قلوبهم وطال عليهم الأمد كتبوا كتابا استحلته شهواتهم وأملته نفوسهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يعني أنهم كتبوا كتاب ملفق بين كتاب ربهم وبين أهواء نفوسهم. قال ثم قالوا مروا بني إسرائيل فليتبعوكم عليه، فقال قائل منهم لا يتبعوننا عليه حتى يتبعنا عليه الحبر فلان، القيادات العلمية، فأرسلوا إليه وقالوا إن أجابكم وإلا ضربتم عنقه فلم تختلف عليكم بنو إسرائيل. فدعوه فكتب كتاب الله، أي قطعة من كتاب الله، في صحيفة ووضعها في قرن، ثم جعلها بين دثاره وصدره، يعني تحت في ملابسه الداخلية. فلما أتي به وقد علم أن مصيره الموت إن لم يجب، قالوا له تؤمن بهذا؟ يعني أنت تعتقد أن ما كتبناه صحيح، تؤمن بهذا؟ يشيرون إلى ما كتبوه. قال أؤمن بهذا، وأشار إلى صدره. وما لي لا أؤمن بهذا؟ وهذا تمويه، لم يكذب ولم يصدق أيضا، هذه تورية. فعند ذلك انحرفت بنو إسرائيل، انحرفت، ومات هذا العابد من فوره، هذا العالم من فوره. فلما جاءوا يغسلونه وجدوا كتاب الله بين دثاره وصدره، وذكروا الإشارة الغريبة، يعني تلاميذ، المقصود التلاميذ. فاختلف تلاميذه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأقربهم إلى الحق أصحاب صاحب القرن، يعني الذين أصروا على اتباع كتاب الله. فهذا إذن قوله تعالى وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هنا تأتي الآية التي بعدها اللي هي الآية 46، من الذين هادوا. فبدأ في هذه الآية بتحديد هوية الصنف القيادي مباشرة باسمه الصريح، يعني أوتوا نصيبا من الكتاب، قلنا يدخل فيهم كل من عنده كتاب، وإن كان في المقدمة أصحاب التوراة، لكنه هنا بيّن بالاسم الصريح أن الذين هادوا يتبوؤون عرش القيادة لهذا الصنف الذي يشتري الضلالة ويريد أن نضل السبيل. فقوله من الذين هادوا، من، هل يقصد بها حصر المشار إليهم بقوله ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أم هو تمثيل لأبرز صنف فيهم؟ لأنه من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يدخل فيهم اليهود، يدخل فيهم النصارى، يدخل فيهم المسلمين، يدخل فيهم كل من عنده نصيب من الكتاب، سواء بالدلالة الأصلية أو التبعية. فقوله من الذين هادوا، نقول إذا جعلنا من تبعيضية، من تبعيضية، فالذين هادوا صنف من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. وإذا جعلناها بدل كل من كل أو بدل اشتمال، فمعنى ذلك أن المقصود بالذين أوتوا نصيبا من الكتاب هؤلاء الذين هادوا، والظاهر والله أعلم أنها تبعيضية، وأن المقصود أن من هنا من الذين هادوا، أن المقصود أنهم بعض من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وإنما ذكرهم لأنهم هم الصنف القيادي المتحكم. وهذا إذن التحديد لا يقصد منه الحصر، بل أبرز الأمثلة. لماذا ذكر الذين هادوا؟ لدورهم، لتنبيهنا على الدور المحوري الذي يقوم به الذين هادوا فيما يتعلق بطبيعة العداوة المستحكمة لهذا الصنف المشتري للضلالة. وكيف ذلك؟ قد بينا كيف ذلك. على هذا سيكون تقدير الآيات كالآتي: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ثم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يعني هناك تقديم وتأخير. طيب ستقول ولماذا إذن لم يقل الله مباشرة ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من الذين هادوا؟ لماذا؟ نقول لأمرين. الأمر الأول أن تعلم أن مصدر معلوماتك هو الله، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الأمر الثاني أن تعلم أن قوله من الذين هادوا للتبعيض الذي رجحناه، وليس، وهو ذكر الصنف القيادي الأكبر، وليس أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب فقط محصورون في الذين هادوا. والأمر بذلك واضح. والعرب تقول مثلا منا من يقول ذلك ومنا لا يقوله، منا من يقول ذلك ومنا لا يقوله، وتقصد العرب بهذا منا من يقول ذلك ومنا من لا يقوله. فقوله من الذين هادوا، هناك حذف، والتقدير من الذين هادوا من يحرف الكلمة عن مواضعه. ومثل ذلك قوله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم، والتقدير وما منا إلا من له مقام معلوم. فتحذف العرب كلمة من الثانية اكتفاء بالسابق. ومن ذلك قول ذي الرمة فظلوا ومنهم دمعه سابق له وآخر يثني دمعة العين بالهمل، وآخر يثني دمعة العين بالهمل في قوله فظلوا ومنهم دمعه، أي ومنهم من دمعه سابق له. فإذا قوله تعالى من الذين هادوا يحرفون، التقدير من الذين هادوا من يحرفون الكلمة عن مواضعه. هنا بيّن الله تعالى الصنف القيادي للمشترين للضلالة، وذكر له عدة أعمال تدل على تبوئه منصب القيادة في إضلال البشرية. ما هذه الأعمال؟ قال الله عنها يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. العمل الأول الذي يقومون به تحريف الكلم عن مواضعه. إذن هم لابد أن يقوموا بهذه الخطوة الكاذبة الخاطئة، وهي تحريف العمل عن مواضعه. لماذا؟ حتى تكتمل عملية الإضلال، لأنهم هم يريدون أن هم يضلون ويريدون أن نضل، فحتى تتم عملية الضلال والإضلال لابد من أن يحرفوا الكلمة عن مواضعه. كيف يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ بأمرين، من خلال أمرين أو من خلال عدة أنواع حتى نجمع الأنواع مع بعض. النوع الأول تحريف التبديل، تحريف التبديل من خلال تحريف التنزيل. كيف؟
إيش معنى هذا أولا؟
تحريف التبديل يعني أنهم يبدلون اللفظ بلفظ آخر. يأتون إلى الألفاظ التوراتية مثلا فيضعون مكانها شيئا آخر، يأتون إلى ألفاظ القرآن فيضعون مكانها شيئا آخر. يقول الله لهم مثلا ولله على الناس حج البيت، فيوهمون العامة أن حج غير البيت هو أهم من حج البيت على سبيل المثال. هذا نوع من تحريف التبديل في الحقيقة، لأنهم يعينون قرآنا آخر وإن لم يسموه يسمون وإن أبوا أن يسموه قرآن. وكذلك أهل التوراة مثلا، مما ذكر في تحريف التوراة عندهم أنهم وضعوا مكان بعض حدود الله أشياء من عند أنفسهم، هذا ذكر عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تحريف التبديل بأن يبدلوا لفظا بلفظ. النوع الثاني تحريف التأويل من التنزيل. إذن عندنا تحريف التبديل من التنزيل وعندنا تحريف التأويل من التنزيل. كيف تحريف التأويل؟ بأن لا يغيروا اللفظ ولكنهم يتلاعبون بالمعنى. إذن يحرفون الكلمة عن مواضعه. حتى الآن عندنا عدد من الأنواع. النوع الأول تحريف التبديل، والذي قال الله تعالى عنه فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وذكره في آل عمران فقال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، وذكره هنا في سورة النساء. وكأن للعبث بقضية النساء وبحقوق النساء دور في، كأن لتحريف الكلمة عن مواضعه دور في العبث بقضية حقوق النساء. طيب النوع الثالث، هناك نوع ثالث من تحريف الكلمة عن مواضعه. ما هو؟ تحريف الألفاظ والمصطلحات التي تنصر العدل في الإنسانية بأن يأتوا بألفاظ أخرى. على سبيل المثال يسمون الخمر مشروبات روحية، يسمون الفاحشة حريات شخصية، يسمون الربا مضاربة واستثمار ورأسمالية، وهكذا. هذا تحريف الكلمة عن مواضعه، ومن خلال هذه الأنواع يقومون بإلقاء الشبه المجرمة والمخربة والتأويلات الفاسدة، ويصرفون اللفظ عن معناه الحق إلى معنى باطل بوجوه الحيل اللفظية، كما يفعل أهل البدعة أيضا في بلاد المسلمين بأن يحرفوا تحريف تبديل أو تحريف تأويل للكلم عن مواضع من أجل إشاعة بداعهم. إذا أردنا أن نأخذ مثال على هذا في التوراة، باعتبار أن الكلام هو عن الذين هادوا وإنما يدخل غيرهم وإنما يدخل غيرهم معهم باعتبار الدلالة العامة أو بدلالة الإشارة، في سفر التثنية نجد أن موسى لقب بني إسرائيل أصحاب الرقاب الصلبة، وجاء في التوراة ما يشبه التصريح بأن التوراة ستتعرض للتحريف جاء ذلك في التوراة وتكلم عنها موسى. ولنذكر مثال سريع، عندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها، هذا في صفة التثنية، أمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلا كذا وكذا، إلى أن جاء في التوراة أن موسى مات. طيب كيف موسى هو الذي ذكر التوراة وفي نفس السفر يقول موسى مات؟ هذا لعلنا نعرض له بتوسع.
شكرا الله لك فضيلة الشيخ، لعلنا إن شاء الله في المجلس القادم نكمل ما في هذه الآية من حكم وفوائد، ويعني نسترسل فيها وما يتعلق بالكلام على الذين هادوا وما حرفوه في هذا الكتاب وغيرها من وسائل التحريف. شكر الله لك، شكر الله لكم أيها الإخوة المستمعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.